بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة صلوات التطوع، هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول صلاة من صلوات التطوع، فنبرزها بالأحاديث والنصوص الشرعية. معنا اليوم صلاة عظيمة تتعلق بآية من آيات الله جل وعلا الكونية، وكلنا يعلم أن الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لله جل وعلا آيات عظيمة تقع في هذا الكون وظواهر كونية يحرك الله جل وعلا بها القلوب، ويبتلي الله جل وعلا بها الأبصار، ويحصل من جرائها خوف وفزع وهلع للناس، علهم أن يتوبوا وعلهم أن ينيبوا. والنظر في آيات الله جل وعلا الكونية تجعل للعبد يقينا بعظم ما أخبر الله جل وعلا به من قدرته على تبديل الأمور وتغيير الأحوال، وهذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى. من الظواهر الكونية التي تقع بين الفينة والأخرى خسوف الشمس وكسوف القمر. هاتين الظاهرتين عندما تقعا كان الناس يقولون قديما إنه لا تخسف الشمس أو يكسف القمر إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، وكانوا يربطون كثيرا من العقائد للأسف الشديد بهاتين الظاهرتين الكونيتين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آيات يرسلها الله جل وعلا لعباده تخويفا لهم، علهم أن يتوبوا وينيبوا ويرجعوا إلى ربهم جل وعلا. صلاة الكسوف والخسوف من السنن المستحبة المتأكدة التي إذا وقعت وحصلت ندب الله جل وعلا بالفزع إليه سبحانه وتعالى والرغب إليه جل وعلا، وكثرة الاستغفار والدعاء والفزع إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله جل وعلا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية بمثل الذي فعل في الأول، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، فقام فحمد الله جل وعلا، وذلك بعد أن انحلت الشمس وزال الخسوف. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة، فقام فحمد الله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا وكبروا. هذا الحديث أحبتي الكرام العظيم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبمثله أو قريب منه حديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث، تدل على أن صلاة الكسوف والخسوف هي من السنن المستحبة المتأكدة التي تبتدئ بالصلاة والتكبير والدعاء وكثرة الصدقة. وللعلماء في صلاة الخسوف والكسوف عدة مسائل. المسألة الأولى: لا أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف والخسوف، وقد اتفق العلماء على أنه لا يؤذن لها ولا يقيم، وإنما ينادى لها بماذا؟ بالصلاة جامعة، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث. المسألة الثانية عدد ركعاتها. صلاة الخسوف والكسوف تصلى ركعتين بماذا؟ بركوعين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الثالثة أو المسألة الثالثة، يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف كما جاء ذلك عن عائشة قال وجهر بالخسوف بالقراءة، أي أنه يجهر فيها بالقراءة. من المسائل المهمة كذلك أن صلاة الخسوف والكسوف أصح أقوال العلماء أنها تصلى في المسجد، وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، حيث نادى بالصلاة جامعة في ماذا؟ في المساجد، فلا تصلى في ماذا؟ المصليات. المسألة الخامسة أن صلاة الخسوف والكسوف تكون لظاهرتي الشمس والقمر، فالشمس تخسف والقمر يكسف، فكلا الحالتين يصلى لهما، بخلاف من فرق أو بعض من فرق بينهما فقال إن الصلاة تكون لخسوف الشمس فقط، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. من المسائل المهمة وهي المسألة السادسة أنه يشرع مع صلاة الكسوف والخسوف كثرة الصدقة والدعاء والتكبير وحمد الله جل وعلا والثناء عليه والابتهال إلى الله، كما جاء ذلك في رواية فافزعوا إلى الصلاة، ويشرع كثرة الاستغفار وكثرة الإتيان بالأعمال الصالحة حتى يكشف الله جل وعلا الكرب ويزيل المحنة وتنجلي الأمور بفضله جل وعلا ومنته. وليعلم في النهاية أن هذه ظواهر كونية لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، فالخسوف والكسوف لا يملكان موتا ولا حياة ولا نشورا. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.